Yeah. عيشوا الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفوا طريقا به الصالحون
مضوا للرشاد وحازوا العلا
ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصف الحياة بهدي الحبيب
هلما فسر في ركاب الهدى
هلما فسر في ركاب الهدى عيشوا الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفوا طريقا به الصالحون
وضوء الرشاد وحازوا
جمال الله جمال الله جمال الله جمال
جمال الروح في إسلامنا وبيتحلو أيامنا وتحلى الروح
جمال الروح
ونبدأ يومنا بالقرآن وننهي عملنا بالإيمان مكان ما نروح
جمال الروح
وتريح أمام أجناحك وفرحنا بأفراحك وغني ونوح
جمال الروح
ونملى صباحنا بالحركة وريحة اليمن والبركة علينا تفوق
جمال الروح جمال الروح جمال الروح جمال الروح جمال الروح جمال الروح جمال الروح
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا في لقاء جديد مع هذا البرنامج الماتع جمال الروح، ومع هذه السلسلة المباركة استوقفتني آية قرأنا جميعا في هذا الصباح الجزء 18، وقلنا كما نتعلم القراءة الصحيحة في المقرأة مع فضيلة الشيخ هاني نريد أن نتعلم تدبر القرآن أيضا، فلا نقرأ قراءة الجرائد إنما نقرأ قراءة التدبر معا نتدبر القرآن. فلابد أن تمر عليك آية في هذا الصباح تقف معها، وأطلب من المشاهدين والمشاهدات المشاركة لي في هذه الحلقة، ما هي الآية التي استوقفتك في هذا الصباح؟ ما هي الآية التي وقفت أنت معها في هذا الصباح؟ أنا وقفت مع آية في هذا الصباح. قبل أن أتحدث عن هذه الآية، لقد سألتني الحجة نبوية في الحلقة الماضية سؤالا كنت سوف أجيب عنه في نهاية الحلقة، ولكن انتهت الحلقة قبل أن أجيب على هذا السؤال، والآن أجيب على هذا السؤال. أولا قالت الحجة نبوية: هل شعيب النبي شعيب هو الذي زوج إحدى ابنتيه لسيدنا موسى عليه السلام؟ يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب النبي المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس، فإن هذا قول لم يدل عليه دليل، وغاية ما يكون أن شعيبا عليه السلام كانت بلده مدين، وهذه القضية جرت أيضا في مدين ولكن ليس هو النبي. وبذلك أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما أن الله ذكر في القرآن أنه أهلك أهل مدين بالظلة لما جاءها من شعيب. إذن هذا الرجل ليس هو شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وسألت عن بعض الأقوام منها أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة هم قوم مدين، والأيكة أشجار كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وأصحاب الرس كما قال ابن عباس أهل قرية من قرى ثمود، وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر في أول تاريخه عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ أبي القاسم أن أصحاب الرس كانوا فبعث الله إليه نبيا يقال له حنظلة ابن صفوان، فكذبوه وقتلوه، فصار عاد ابن حوص ابن أرم ابن سام ابن نوح بولده من الرس، فنزل الأحقاف وأهلك الله أصحاب الرس. أما قوم تبع، فقوم تبع هؤلاء كان لهم نبي، كلما جاءهم ملك سموه تبع، كما كان يفعل مع كل من يملك الحبشة يسمى الحبشي، وكل من يملك الفرس يسمى كسرى، وكل من يملك الروم يسمى قيصر. فكان قوم تبع كما قال ابن كثير كانت حمير وهم سبع، كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر، كافرا والنجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من الأجناس. إذن قوم تبع هم أصحاب سبع. هذه الأقوام التي سألت عنها الحجة نبوية في الدرس الماضي. والآن موعدنا مع هذه الآية التي نعيش معها في هذا الصباح، وهذه الآية التي استوقفتني أنا في هذا الصباح، وما أحوج كل مسلم ومسلمة إلى هذه الآية، وهي الآية الثانية من هذا الجزء المبارك الذي قرأ في هذا الصباح، الجزء الثامن عشر في مطلع سورة المؤمنون، في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم لصلاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالذين هم في صلاتهم خاشعون وهم المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن الخشوع في الصلاة، وما أحوج المؤمنين والمؤمنات إلى الخشوع في الصلاة. فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. الجميع يعاني من عدم الخشوع في الصلاة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، ملتزمين وغير ملتزمين، يعانون من عدم الخشوع في الصلاة، لأننا في الحقيقة نصلي صلاة تأدية الواجب. فهناك فرق بين من يؤدي الواجب في الصلاة وبين من يؤدي الصلاة عبادة وطاعة. فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. أما نحن في هذه الأيام فلسان حالنا أرحنا منها. وشتان بين من يصلي الصلاة ليرتاح بها ومن يصلي الصلاة ليرتاح منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال. ولسان حالنا في هذا الزمان أرحنا منها. لذلك تجد بعض الناس وهو في المسجد يقول للمؤذن: يا عم جيم الصلاة، خل نركع العصر، نركعه، خل نخطف الظهر، نخطفه. هي خطفة الصلاة، خطف، خل نركعهم ونمشي، تركعهم. فهذا لسان حال من يقول أرحنا منها وليس أرحنا بها. أما الذي يصلي بخشوع فهو الذي يرتاح بالصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر فزع إلى الصلاة. فهل أنا وأنت إذا أهمنا أمر فزعنا إلى الصلاة، أم أننا إذا أهمنا أمر لا نفكر في الصلاة بالمرة؟ نريد أن نتعلم الصلاة أو أن نتعلم الخشوع في الصلاة الذي أمرنا الله به ومدح الله به الخاشعين. الذي يحدث أننا عندما نسمع الآذان كأننا لم نسمع شيئا، وإذا أقيمت الصلاة يجري أحدنا مسرعا إلى دورة المياه، إلى الحمام، يتوضأ بسرعة، شلفت شلفت شلفت، ثم يسرع إلى صلاة ويدخل في الصلاة بلا قلب ولا روح ولا خشوع، كما سوف أبين بعد قليل. الخشوع في الصلاة، الخشوع في اللغة معناه الخضوع والسكون، كما قال ربنا جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. والخشوع في الاصطلاح هو قيعان القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. قال ابن رجب رحمه الله: أصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه جميع الجوارح. وإذا أردنا أن نتحدث عن فضل الخشوع، لو لم يكن للخشوع في الصلاة إلا فضل الانكسار بين يدي الله وإظهار الذل والمسكنة لكفى بذلك فضلا. وذلك لأن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته. يعني لو لم يكن في فضل الخشوع غير أن الإنسان ينكسر بين يدي الله تبارك وتعالى خاشعا ذليلا مقرا، كما سوف نبين بوحدانية الله تبارك وتعالى. وأفضل العبادات ما كان فيها الانكسار والذل الذي هو سرها ولبها، ولا يتحقق ذلك إلا بالخشوع. وقد امتدح الله جل وعلا الخاشعين في الصلاة في مواطن كثيرة، فقال سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكما قال سبحانه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكما قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا يمدح ربنا جل وعلا الخاشعين له والخاضعين المنكسرين المتذللين لله تبارك وتعالى. فالآية التي استوقفتني بهذا الصباح: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيا أيها المستمع الكريم، هل وقفت مع آية في هذا الصباح؟ أنا ما زلت أنتظر المشاركات من حضراتكم، وما زلت أنتظر اتصالاتكم في الآيات التي وقفتم فيها في هذا الصباح. ربما يقول قائل: أنا أريد أن أخشع في صلاتي، فكيف أخشع؟ ما هي الأسباب التي تجعلني أخشع في الصلاة؟ فالصلاة التي قال عنها ربنا جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يخشع فيها العبد لربه، وهي الصلاة التي يصلي فيها الإنسان لله جل وعلا خاشعا متذللا، يؤديها كما أرادها ربنا تبارك وتعالى من عبده. أخي الكريم، أختي الفاضلة، إن الخشوع ما هو إلا ثمرة لصلاح القلب واستقامة الجوارح، ولا يحصل للقلب استقامة ولا للجوارح استقامة ولا يحصل للقلب صلاح ولا للجوارح استقامة إلا بمعرفة الله عز وجل والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره. أنت تصلي وهي تصلي وهو يصلي وأنا أصلي، فيا هل ترى هل نحن نخشع في صلاتنا؟ صلينا جميعا في هذا الصباح صلاة الفجر، فهل خشعنا نحن في صلاة الفجر؟ يقول المستمع الكريم: يا شيخ، أنا ما زلت أنتظر منك الأسباب التي تعينني على الخشوع في الصلاة. أنا أعاني من هذا المرض، من عدم الخشوع في الصلاة، فكيف أخشع؟ دلني بالله عليك. والله الذي لا إله إلا هو، هذه الموعظة التي أذكرها أنا في هذا الصباح ما أردت إلا أن أنصح بها نفسي، فأنا أحوج إليها منكم، وما ذكرتها لكم إلا من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنون، تنفع المؤمنين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الناس، أيها المشاهدين والمشاهدات، يا معشر المشاهدين والمشاهدات، إن الخشوع في الصلاة له لذة وحلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها. السبب الأول في معرفة أو في الخشوع في الصلاة، وهو سبب عظيم وهو أعظم الأسباب كلها، ألا وهو معرفة الله تبارك وتعالى. معرفة الله تبارك وتعالى، وهو أهم الأسباب وأعظمها، وبها ينور الله القلب ويتقد الفكر وتستقيم الجوارح. فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف. أعرف الملائكة وأعلم الملائكة بالله تبارك وتعالى هو جبريل عليه السلام، لأنه هو الواسطة بين الله وبين رسله. لذلك أخوف الملائكة من الله على الإطلاق هو جبريل عليه السلام. فكلما كان الإنسان بالله أخوف بالله أعلم كلما كان منه أخوف وأعلم الناس بالله تبارك وتعالى هم الأنبياء والمرسلين لذلك هم أعلم الناس بالله، لذلك هم أكثر الناس خشية لله، وأعلم الناس بعد الأنبياء والمرسلين بالله جل وعلا العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ واثر. لذلك يقول ربنا جل وعلا عن هؤلاء العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالله فالعلماء أكثر الناس خشية لله العلماء، لأنهم أعلم الناس بالله. لذلك صلاة العالم تختلف عن غيره، فالعالم يصلي بخضوع لأنه يعلم كيف يقف وبين يدي من يقف. فلا بد أيها المشاهد الكريم أن تتعرف على الله جل وعلا من خلال أسمائه وصفاته وآياته الكونية، ومن خلال كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتعلم أسماء الله جل وعلا، ونقرأ في أسماء الله تبارك وتعالى، نريد أن نتعلم صفات الله تبارك وتعالى، وأن نقرأ في صفات الله تبارك وتعالى، نريد أن نتعلم صفات الله تبارك وتعالى، نريد أن نقرأ في صفات الله تبارك وتعالى. فكلما كان الإنسان بالله أعلم كان منه أخوف. فما أحوجنا أن نتعرف على ربنا تبارك وتعالى، نتعرف على قدرته، على حلمه، على حلمه، على علمه، على رحمته التي وسعت كل شيء. فإذا تعرفنا على الله تبارك وتعالى، فإذا وقفنا بين يديه نعلم أننا بين يدي من نقف. إذا تعلمنا اسم الرقيب وعلمنا أن الله معنا وهو يراقبنا، كما قال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وكما قال سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا. فأنا أعلم أن الله يراقبني، وأنا الآن في الصلاة فهو يراقبني، فإذا شرطت بذهني يراقبني، هو أعلم السر، هو الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يدور في صدري وما يدور في خاطري، فكيف أشرد عنه وأنا بين يديه؟ إذا وقفت بين يدي إنسان وشرطت بذهنك أو ببصره يقول: يا فلان في أي شيء تفكر؟ معنا اتصال. أم محمد تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ الجليل.
وفيكم بارك.
بس وقفتني الآية 22 من سورة النور إن شاء الله.
من سورة إيش؟
النور.
النور. ماذا تقول هذه الآية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت إن شاء الله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما في حديث الإفك، فهو كان يعطف على أحد أقاربه، فهو خط في السيدة عائشة فقال لي: ما عطش هديله. فربنا سبحانه وتعالى ده الآية دي نزلت الآية دي.
طيب جميل. طيب سبب وقفك مع هذه الآية، لماذا وقفت معها يا أم محمد؟
يعني ما الإنسان حد يعمل في حاجة يقف ويصرح، لأن العشين على الناس سائدة على رؤوس يوم القيامة على رؤوس الناس إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. هذه الآية نعم نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما كان ينفق على سيدنا مصطح رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الذين خاضوا في عائشة، فأقسم أبو بكر الصديق أن ألا ينفق عليه مرة أخرى، فعاتبه الله جل وعلا وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبكى أبو بكر الصديق بكاء شديدا وقال بلى نحب أن يغفر الله لنا، فعاد لينفق عليه مرة أخرى. وهذه الآية جزاك الله خيرا يا أم محمد، وقفت معها أم محمد، ومعناها أننا نحسن إلى من أساء إلينا، وأننا نقابل الإساءة بالإحسان. فجزاكم الله خيرا على هذه الوقفة الطيبة يا أم محمد، وما زلنا ننتظر اتصالات المشاهدين والمشاهدات في الآيات التي وقفوا معها في هذا الصباح. نعود إلى أسباب الخشوع في الصلاة. السبب الأول هو معرفة الله جل وعلا. السبب الثاني تعظيم قدر الصلاة، إنما يحصل تعظيم قدرها إذا عظم المسلم قدر ربه جل جلاله وعظيم سلطانه، واستحضر في قلبه وفكره إقبال الله عليه وهو في الصلاة، فعلم بذلك أنه واقف بين يدي الله، وأن وجه الله منصوب لوجهه، ويا له من مشهد رهيب. فالإنسان إذا علم قدر الصلاة، أنت إذا وقفت في الصلاة أتدري بين يدي من سوف تقف؟ إنك سوف تقف بين يدي ملك الملوك سبحانه، إنك سوف تقف بين يدي جبار السماوات والأرض، إنك سوف تقف بين يدي الملك الغفور الرحيم سبحانه الحليم، فكيف تقف بين يديه وتصرف وجهك عنه؟ هذا علي بن الحسين رضي الله عنه إذا توضأ اصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ إيه اللي يحصل لك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من سوف أقوم؟ أنتم عارفين الآن أن أنا سوف أقف بين يدي من؟ إذا أرسل إليك مخلوق صاحب منصب ورقة احضر فورا مطلوب، لا تنام الليل، وإذا وقفت بين يديه ترتعد فرائسك، وهو مخلوق مثلك لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا، فضلا على أن يملك لك أنت نفعا أو ضرا. فلا بد أن تقدر بين يدي من سوف تقف. هذا الأثر رواه الترمذي وأحمد، وهذا مسلم بن يسار: تسقط استوانة في ناحية المسجد ويجتمع الناس لذلك وهو قائم يصلي ولم يشعر بذلك حتى انصرف من صلاته. هو بيصلي في المسجد، ناحية من المسجد سقطت، ناحية من المسجد سقط، فلم يشعر بهذا. قالوا: فلان هذا مسلم بن يسار مات وهو كان يصلي، لم يشعر بهذا الذي سقط في المسجد، المسجد سقط ولم يشعر بسقوطه. وكان أحد الناس يصلي وفي مسجد، كان المسجد مليان، ومرت سيارة، فهذه السيارة الإطار بتاع السيارة، العجلة بتاعت السيارة فرجعت. طبعا وانتم تعلمون كيف تخرج من صوت مرتفع. ما من هؤلاء الذين كانوا يصلون خلف الإمام كل واحد منهم ولا هاربا ولم يعقب، وأخذ هذا يدوس على هذا والقوي يدوس على الضعيف، فزعا وخوفا ورعبا، مع العلم أنهم كانوا يصلون. رحمة الله عليك يا مسلم ابن يسار، لم يشعر لأنه يصلي. الأمر الثالث من الأسباب التي تعيننا على الخشوع في الصلاة: الاستعداد للصلاة. السلف الصالح كانوا يستعدون للصلاة قبل الصلاة. نحن لا نستعد للصلاة إلا عند إقامة الصلاة. مفروض الإنسان قبل الصلاة بربع ساعة يذهب إلى الحمام ويتوضأ، ثم يتوضأ ثم ينصرف إلى المسجد، ولا يقول مؤذن الله أكبر إلا وهو في المسجد. كان يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: أول عبادة يفرط فيها المسلمون هي التبكير إلى المساجد. التبكير إلى الصلاة. يقول سعيد بن المسيب 40 عاما لم يقل مؤذن حي على الصلاة إلا وأنا بمسجد رسول الله. 40 سنة لم يقل 40 صلاة ولا 40 يوم ولا 40 أسبوع ولا 40 شهر. 40 عام لم يقل مؤذن حي على الصلاة إلا ولا بمسجد رسول الله. فيذهب إلى المسجد قبل الأذان استعدادا للصلاة. والإنسان إذا كان في المسجد فهو في صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه، ينتظر الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. وقيل وما يحدث؟ قال يفسو أو يضرب. فما كان، وقد كان السلف رحمه الله يستعدون للصلاة أيام استعداد سواء كان فرضا أم نفلا. روي عن حاتم الأصم أنه سئل عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أصبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم لصلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت ورائي وأظنها آخر صلاتي، ثم أقوم وأرجو الله بين يدي الخوف والرجاء، أقوم بين يدي الخوف والرجاء، أكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشع وأتبعها الإخلاص، ثم لا أدري بعد ذلك أقبلت أم لا. رحمك الله يا حاتم الأصم، لقد أتعبت من جاء بعدك. فهل بالله نصلي نحن بهذه الطريقة؟ قال، أيقول لك الإمام في الصلاة: صلي صلاة مودع، نسمعها ولا نعقلها. تخيل لو قيل لك أن صلاة الفجر التي صليناها الآن هي آخر صلاة لك في الحياة، كيف تصليها؟ آخر صلاة هتصليها إزاي؟ كيف يكون خشوعك في هذه الصلاة؟ هذا سعد بن معاذ صديق الأنصار قال: 3 أقدر عليهن وعلى غيرهن أعجز. قالوا: ما هن؟ قال: إذا دخلت الصلاة فلا أشغل نفسي بغيرها. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه الصدق. وإذا شيعت جنازة فلا أشغل نفسي إلا بما هي قائلة وما هو مقول لها. فقال سعيد بن المسيب رحمه الله راوي هذا الأثر: وهذه 3 لا يقدر عليها إلا الأنبياء. إذا صلى الإنسان صلاة، إذا دخل في الصلاة لا يشغل نفسه بغيرها. ونحن نصلي في الصلاة الله أكبر، ثم يتحرك البدن بلا روح ولا خشوع ولا قلب، قائم قاعد. فإذا قال الإمام: السلام عليكم، السلام عليكم، الله، لأن كنت بصلي، السلام عليكم، السلام عليكم، لا يشعر من صلاته أحدنا إلا بتكبيرة الإحرام والسلام في النهاية. فمن الأسباب المعينة أيضا على الصلاة فقه الصلاة. لو تعلمنا فقه الصلاة وما يتعلق بالصلاة من سنن وأركان وفرائض وركوع وسجود لا تغير وضعنا مع الصلاة تماما. من الأسباب الخشوع في الصلاة أيضا اتخاذ السترة، وذلك حتى لا يشغلك شاغل ولا يمر بين يديك مار سواء من الإنس أو الجن. يعني الإنسان، أرى كثير من الشباب حتى من الملتزمين حتى من طلبة العلم، إذا دخل المسجد يصلي في وسط المسجد، صلي خلف سترة، خلف عمود، خلف إنسان جالس، خلف حائط، حتى لو في بيتك امرأة كانت أو رجل، فليصلي الإنسان خلف سترة، يكون بينك ما بين القبلة سترة، يعني متر ونص فقط، متر أقصى شيء تصلي خلف جدار، خلف عمود، خلف كرسي، لو في مسجد واسع خلف رجل جالس، هم يكون بينك سترة حتى لا يمر المار بين يديك. أما أحدنا يصلي في آخر المسجد وعينه بقى إيه؟ مع اللي رايح واللي جاي واللي داخل واللي جاي واللي قاعد، وهكذا كإشارة المرور. فعن سهل ابن عتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدني منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه النسائي. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي دائما إلى سترة، وهذه من السنن المهجورة في هذه الأيام. أيضا من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة تكبيرة الإحرام. أما وقد عرفت ربك والتزمت أخي الكريم بأمره واتبعت سبيله فلبيت نداءه وتركت ما سوى ذلك من حطام الدنيا وراء ظهرك، وأقبلت على ملاك أحسن إقباء على ملكك، على ملاك ذلك كل أحسن إقبال بصدق وصفاء وإخلاص. أما وقد حصل لك ذلك الاستعداد، فاعلم أن تكبيرة الإحرام هي أول شجرة، أول شجرة تقطف معها ثمرة الخشوع. إنسان لما يجي يصلي يصلي إزاي؟ بالله عليك ده واحد بيصلي فين؟ يقول لك الجواب يبان من عنوانه، فعنوان الصلاة تكبيرة الإحرام. فالإنسان هل يستحضر عظمة الله جل وعلا والصلاة التي سوف يصليها؟ يقول الله أكبر، الله أكبر، منفعش منفعش. طبعا أنت تضحك يا أستاذ هيثم، لأننا جميعا نفعل ذلك. فالإنسان إذا أراد أن يصلي أول حاجة يستحضر عظمة الله في قلبه. ما تضحكش؟ طب ليه؟ مين اللي مزعلك أستاذ هيثم؟ تضحكش ليه؟ الشاهد الإنسان إذا أراد أن يصلي يستحضر عظمة الله في قلبه، ثم الصلاة التي سوف يصليها ويكبر تكبيرة الإحرام بخشوع. مفتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي عنوان الصلاة. الله أكبر، شتان بين من يقول الله أكبر وبين يقول الله أكبر، شتان بين هذا وذاك. إذن تبدأ من الأسباب، السبب السادس تكبيرة الإحرام. السبب الرابع التأمل في دعاء الاستفتاح وأدعية الاستفتاح كثيرة جدا، منها مثلا أقول الله. فلو إنسان بيقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتعالى جدك تعالى وقدس بشر ضرب بسم الله، حيخشع من فين هذا الرجل؟ هذا الله أكبر من صادم من صادم من صادم من صادم من فين حيخشع؟ لكن الإنسان بيقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أمرت وأنا والمسلمين، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انظر هل نحن نقرأ دعاء الاستفتاح بهذه الكيفية؟ أمان الله بعد من خطاياي نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بسم الله الرحمن الرحيم. من فين يأتيك الخشوع في الصلاة؟ ثم بعد ذلك التأمل في دعاء الاستفتاح. السبب الثامن تدبر القرآن، من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت أم سلمة وغيرهن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءته للفاتحة، كان يقرأ الفاتحة هكذا صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذا قرأ الإنسان بترتيل حتى وإن كانت القراءة سرية يقرأ بترتيل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يفكر في الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أمر الفاتحة عن المولى جل وعلا، يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال أثنى، قال حمدني ربي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي ربي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الرب مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر. هل عند قراءة الفاتحة نستحضر هذا الحديث القدسي أن الفاتحة بيننا وبين ربنا جل وعلا، أم أنك تقرأ الفاتحة وكلنا ذلك الرجل؟ إذا أراد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والله صمد من يقول الله أكبر. كيف تخشع؟ أين لذة القراءة؟ أين تدبر القرآن؟ إن هذه السلسلة استوقفتني آية نتعلم معها تدبر كتاب الله تبارك وتعالى مع أن نتدبر القرآن. فإذا أردت أن تخشع في صلاتك لابد أن تعي ما تقرأ من القرآن، لابد أن تقف مع رأس كل آية وتفهم بماذا تأمرك هذه الآية وماذا تطلب منك هذه الآية وما معنى هذه الآية حتى تخشع في صلاتك. ولقد قال ربنا جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل حجر أصم لا روح فيه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال ربنا جل وعلا معاتبا لنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال ربنا جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ينبغي علينا أن نقرأ القرآن بشيء من التدبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ادخل إلى مسجد وصلي ركعتين بسكينة، تجد من بجوارك يصلي أربع ويجلس يقرأ عشر صفحات من القرآن وأنت ما زلت تصلي في ركعتين. هذا إذا كانت الصلاة بخشوع، إذا كانت الصلاة بخشوع. أما الناس حال الناس في صلاة الفريضة أو في صلاة القيام أو في غير كم رمضان، وهذا الحديث يحفظه جميع الناس، ما أعلم مسلما إلا ويحفظ هذا الحديث. عم الشيخ من أما الناس فليخفف فإن فيكم الضعيف وذو الحاجة. فكان في إمام بيصلي قال مدهامتان، فتقدم إليه أحد الناس يا عم الشيخ انت بتطول بينا ليه؟ قال له انا طولت. قال له انت يا طولت، انت قلت مدهامتان، طيب وانت عاوز ايه؟ قال له مدهامه في ركعه والمدهامه الثانيه في الركعه الثانيه. رحمه الله على شيخنا الشيخ كشك عبد الحميد كشك، قال لك كان في واحد من الجماعه اللي بيصلوا الرحمن الله اكبر عن القراءه الله اكبر، يصلي مثلا 20 ركعه في 10 دقائق مع صلاه العشاء والسنه والأذكار ما بعد العشاء في 10 دقائق. فجاءته آية طويلة مش عارف يعمل فيها إيه، فأصبح يقرأها كلمة كلمة. ولا تجدن الله أكبر أقربهم الله أكبر مودة الله أكبر من الذين الله أكبر آمنوا الله أكبر الذين الله أكبر قالوا الله أكبر. جاء في الآية اللي بدأ إنا نصارى الله أكبر. شكشك لما انتم نصارى بتصلوا ليه؟ فالشاهد من الامر ان القراءه تكون رويدا. ربنا بيقول في قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا، لو زاد الذي يقرا بالناس على وجه او وجهين في صلاه في الركعه الواحده لقامت الدنيا وما قعدت. وما لاننا لا نقرا القران بتدبر ولا نريد الخشوع انما ارحنا منها، لا نريد أرحلة بها. فالصلاة التي فيها خشوع يتلذذ بها الإنسان هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن أسباب الخشوع في الصلاة التذلل في الركوع. سنة الله أكبر. إن شاء الله في حلقة أخرى سوف أصف لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمثلها بين أيديكم إن أتاح لنا ذلك الوقت بإذن الله وإن أراد الله لنا ذلك. التذلل الإنسان ينزل الركوع الله أكبر.
بعض الناس الله 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 خشوع ايه ده؟ اي صلاة هذه التي تصليها؟ فالانسان اذا تزلل وينزل بين يديه بسكينة ووقار الى الركوع ويرفع ويرفع ثم يستقيم سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يا سلام، وهي تخرج من قلبك وأنت تقول ربي العظيم ربي العظيم، ثم تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتقف تجرافع بالراحة بسكينة وهدوء ووقار، سمع الله لمن حمده. تقول الدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء بعد. عندما سمع هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي قال من قال كذا وكذا؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 30 ملكا يتنازعون عليه لرفعه إلى السماء. عندما تتخيل هذا المعنى وهذا الحديث وأنت تقول هذه الكلمات كيف تقولها؟ وأيضا من أسباب الخشوع السبب العاشر استحضار القرب من الله في السجود. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، المكان الذي تكون فيه أقرب ما تكون إلى خالقك سبحانه وتعالى وأنت ساجد. والإنسان لا يسجد بوجهه الذي كرمه الله تعالى إلا للذي خلقه سبحانه، إلا للذي خلقه. فإذا سجد الإنسان قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. أنت الآن أقرب ما تكون من ربك، فسله بما تريد بعد أن تدعو بسبحان ربي الأعلى. أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة استحضار معاني التشهد، التحيات له والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قرأت التشهد وأنت تفكر في معانيه سوف تخشع في صلاتك. هناك أسباب أخرى معينة على الخشوع في الصلاة، منها عدم الالتفات، فأنت تنظر في موطن السجود في مكان سجودك، لا تنظر يمين ولا شمال وهكذا، ولا فبعضنا تبقى عيونه زي إشارة المرور راحة جاية راحة جاية، هذا لا يصلح. من الأسباب المعينة أيضا على الصلاة التأني في الصلاة والاطمأنينة في القراءة في الركوع في السجود في الرفع من الركوع والسجود. من الأسباب الأخرى معينة الصلاة والسبب الرابع عشر اختيار المكان الأماكن المكان المناسب. ما جيش أنا في الصالة والعيال بتلعب قدامي مشغلين التلفزيون والكمبيوتر وأصلي الله أكبر، انفعش، أذهب إلى مكان لا يشغلني فيه شاغل عن الصلاة. ومن الأسباب أيضا اختار الملبس المناسب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، من تلبس المرأة ثوب مسجر بأنواع ورسومات، طب الصلاة كلها بتفكر بتنظر إلى الرسومات الموجودة في هذا الثوب. من الأسباب أيضا المعينة على الخشوع في الصلاة سبب 16 الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند بداية الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يوسوس للإنسان في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا، مجرد ما تدخل في الصلاة اوعى تنسى اوعى تنسى ايه البيت الغير الدكان البقالة طب يخلع النار غسيل الغسالة اللي وراك وا 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 وا. فكما قلت لا يشعر بالصلاة إلا عندما يخرج منها. انظر إلى عبادة السلف وكيف كانوا يصلون. هذا زين العابدين بن الحسين بن علي أصابت رجله الأكلة مرض لابد أن تقطع منه، فقالوا كيف نقطع قدمه؟ بعضهم قال نسقيه خمرا حتى يغشى عليه ثم نقطع قدمه، وقال بعضهم نضربه على قفاه فيغمى عليه فنقطع قدمه. فقال زين العابدين بن الحسن بن علي لا عليكم، إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا قدمي. فلما قال إذا دخلت في السماء في الصلاة فظرفت عيناي وارتعد جسدي وارتعدت أطرافي وجسدي فاقطعوا قدمي. فدخل في الصلاة وبدأت دموعه
تزرف وبدأ يرتعد جسده فقطعوا قدمه. فبعد أن انتهى من الصلاة قال: ألم أقل لكم اقطعوا قدمي في الصلاة؟ قالوا: يا إمام والله قطعناها. قال: والله ما شعرت بقطعها. الله أكبر. انظر إلى الخشوع في الصلاة. وأحدنا لو كنا في مسجد وكان النامس الناموس هاجم هجمة شرسة على المسجد ونحن نصلي خلف الإمام تسمع من يضرب قفاه ووجهه وتسمع الكفوف من النامس، هذا قطعت قدمه ولم يشعر الصلاة. وكما قد تقدم مسلم بن يسار انهدم المسجد ولم يشعر. وكان بعض السلف يقول لأهله: إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما تشاءوا. إذا دخل في الصلاة لا يشعر بهم تماما، لا يشعر بما يفعلون حوله. هذا هو الخشوع في الصلاة. انظروا إلى خشوع السلف رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: يصلي الرجل وليس له من صلاة إلا نصفها، يعني النصف الأولاني ده طاير، أول كلمة قال ليس له إلا نصفها، يصلي صلاة وليس له منها إلا ثلثها، يصلي وليس له منها إلا ربعها، وليس له منها إلا خمسها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته شيء، لأنه دخل كما خرج لا يدري ماذا ركع وماذا قرأ. لو جيت النهارده في أي مسجد أو لأي إنسان للإنسان اللي صلى الفجر وقلت له: ما هي الآيات التي صلى بها الإمام في الركعة الأولى؟ والله مش فاكر، مش فاكر، ولا يذكر، لأنه دخل بجسده ولم يدخل بقلبه وروحه. الخشوع في الصلاة هو لذة الصلاة، هو حلاوة الصلاة. نريد أن نصلي بخشوع. انظر إلى صلاتك، انظر إلى حالك في صلاتك، كيف تصلي هذه الصلاة؟ هل تتلذذ بها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر لا بد أن تكون بخشوع. قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي خائفون ساكنون. قال عمر الخطاب رضي الله عنه على المنبر: إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل. شوف عمر الخطاب يقول إن الإنسان شعر يشيب في الإسلام وما أتم لله صلاة واحدة. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لا يتم الخشوع فيها ولا الاطمئنان ولا حضور القلب. هذا قول عمر الخطاب في صدر الإسلام. ماذا يقول عمر عن واقعنا المعاصر لو أدركنا؟ وهذا الحسن سمعهم عامر بن عبد القيس وما يذكرون من ذكر البيعة في الصلاة. وهذا قال الحسن سمعهم عامر بن عبد القيس وما يذكرون من ذكر البيعة في الصلاة. قال: تجدونه؟ قالوا: نعم. قال: والله لئن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي أن يكون هذا في صلاتي. أنتم في صلاتكم تذكرون الدنيا، سبحان الله، لئن تختلف الأسنة الأسهم في فمي أهون علي من أن أذكر هذا في صلاتي. هذه صلاة الحسن. أين نحن أيها الحبيب؟ هذا عبد الله بن الزبير يركع فيكاد الرخم يقع على ظهره ويسجد فكأنما ثوب مطروح، رخام وقع على صدره كأنه ثوب طرح على صدره. أين نحن من صلاة خشوع السلف؟ أبو بكر بن عياش يقول: رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجدا فلو رأيته قلت ميت من خشوعه. الله أكبر، من سكونه لا يتحرك له، ساكن كأنه مات، يعني من طول السجود، رحمه الله رحمة واسعة. وكان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جزم حائط ينزل على ظهر العصافير، كأنه يعني حائط يقف العصافير تقف على ظهره لسكونه في الصلاة وعدم حركته. تعال احنا في الصلاة نعدل العباءة، نبص في الساعة، نعدل الطاقية، فسبحان الله، أين صلاتنا من صلاة السلف رضوان الله تبارك وتعالى؟ فينبغي علينا أن نخشع في صلاتنا. فقد صلى أبو عبد الله النباحي يوما بأهل طرطوس فصيح بالنفير فلم يخفف الصلاة، فلما فرغوا قال: أنت جاسوس؟ قال: ولما؟ قالوا: صيح بالنفير وأنت في الصلاة فلم تخفف. قال: ما حسبت أن أحدا يكون في الصلاة فيقع في سمعه غير ما يخاطب به الله جل وعلا. هو لم يسمع أصلا لأنه بين يدي الله في ملكوت الله يعيش مع جلال الله وعظمته، لا يدري ما يدور حوله. هذه هي الصلاة التي نريدها. الآية التي عشنا معها في هذا الصباح: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نريد أن نخشع في صلاتنا، نريد أن نتلذذ بصلاتنا، نريد أن نذوق حلاوة الصلاة، نريد أن نذوق متعة الصلاة. جرب أن تصلي ركعتين فقط بخشوع، فتعقل كل ما تقول فيها من أولها لآخرها. النهاردة لو جلست صليت الظهر في تلت ساعة، في 10 دقائق، في ربع ساعة، هذه الصلاة التي صليتها صلاة الصبح مثلا اليوم، لن تعود هذه الصلاة مرة أخرى إلى قيام الساعة، لأن الصبح الذي سوف يأتي غدا هو صبح ليوم جديد، يوم 24 شوال. هذا لن يأتي هذا الصبح أبدا، فسوف يأتي صبح جديد، يوم جديد. ودائما من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة أن تدعو دائما فتقول: اللهم ارزقني الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقني لذة الصلاة والخشوع في الصلاة، وأعني على الصلاة والخشوع في الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من استوقفتني آية من هذا البرنامج الماتع جمال الروح. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشكر القناة والقائمين عليها والعاملين فيها، وأشكر المستمعين والمستمعات على هذه المتابعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى الخميس القادم نلتقي بإذن الله.
جمال الروح،
ونبدأ يومنا بالقرآن، وننهي عملنا بالإيمان مكان ما نروح.
جمال الروح،
وطري حمام عسناحك، وفرحنا بأفراحك، وغني ونور.
جمال الروح،
ونملى صباحنا بالحركة، وريحة اليمن والبركة علينا تفوح.
جمال الروح، جمال الروح، جمال